أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في رواية عبد الأعلى. المقام الأول: البحث في سندها. توقف جمع من الأعلام في سند الرواية لأنه الراوي المباشر لها هو عبد الأعلى، وعبد الأعلى اسم لأشخاص متعددين، والمعروف منهم اثنان، وهما عبد الأعلى ابن أعين العجلي، وعبد الأعلى مولى آل سام، والثاني على الأقل عبد الأعلى آل سام مولى آل سام لا توفيق له، ولهذا مع تردد الراوي ويحتمل أن يكون هو مصداق إلى من لا توثيق له وهو آل سام، تسقط الرواية عن الحجية. وقد وجدت معالجتان ومحاولتان لحل هذه المشكلة. المحاولة الأولى، وهي ما أفادها الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في حاشيته على الكتاب، وبيان ذلك أنه وإن كان عبد الأعلى مردد بين شخصين، إلا أنه إذا جئنا إلى الأول وهو العجلي عبد الأعلى بن أعين العجلي، فيمكن إثبات وثاقته عن طريق رواية وجوده في كتاب تفسير القمي من جهة، وبناء على مبنى أنه كل من ذكر اسمه في تفسير القمي فهو ثقة، استظهارا من الديباجة التي ذكرها القمي في تفسيره، فيمكن إثبات وثاقته بناء على الكبرى. والطريق الآخر لإثبات وثاقته هو توثيق الشيخ المفيد قدس سره له في الرسالة العددية، فإن الشيخ المفيد في كتابه الرسالة العددية وثق جماعة ومنهم بني عبد الأعلى بن أعين العجلي، فهذا له توثيق. ولا يضر أن الآخر وهو آل سام لا توثيق له، وذلك لأنه يمكن تعيين أن المراد من عبد الأعلى في هذه الرواية هو الثقة ابن أعين العجلي، لأن كثيرا ما يروي يونس بن يعقوب عن العجلي، يونس بن يعقوب عادة كثيرا ما يروي عن العجلي، بل لم نجد له رواية يرويها عن الآخر وهو مولى آل سام، وبالتالي يمكن تعيين هذا المشترك بلحاظ الراوي عن عبد الأعلى وهو يونس بن يعقوب. هذا هو الوجه الأول. وهذا الوجه الأول يبتني على تمامية بعض الأمور التي تحتاج إلى بحث في محله. أولا كبرى، بلي أن من وجد اسمه في تفسير القمي فهو ثقة، فهذه الكبرى محل نقاش وبحث. الأمر الثاني، هل يمكن الاعتماد على توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية أو لا؟ وقد أثرنا إشكالا في بعض الجروس السابقة في توثيقات الشيخ المفيد خصوصا في الرسالة العددية، حيث أنه وثق أشخاص وذكر ألقاب لا يحتمل أن تكون صادرة بنحو الجد، وجعلهم من الفقهاء الإمامية ومن الخواص، مع أن بعضهم قد يقال ضعفه واضح أو عدم انطباق هذه الأوصاف بمكان من الوضوح، مما يعني التوقف في توثيقات الشيخ المفيد خصوصا في الرسالة العددية. خالف يعني تلا يعني بعضهم ذكر أنهم من بطانة الشيعة وكذا، مثل محمد بن سنان، وفي أماكن أخرى ضعفهم وقال من ما هذا شأنه لا يعمل بروايته. الأمر الآخر، لا، عبارته ذكرنا توجد فيها عدة قرائن توجب عدم العمل، لا يمكن الركون لتوثيقاته. هاي التوثيقات فيها مشكلة، إما مبنية على قواعد باطلة كأصالة العدالة، أو أنه مبنية على معنى له شيء محذوف مو واضح لنا مو واصل، أو أنه يقصد معنى آخر، لا يمكن حمل العبارة على ظاهرها لقيام قرائن تمنع من العمل بالظهور. المطلب الآخر، النقطة الأخرى، دعوى الانصراف، هل الانصراف الذي يذكر في كلماتهم حجة أو ليس بحجة؟ فإن اللي درسنا في علم الأصول أن الانصراف الحجة إنما يكون ناشئا من كثرة الاستعمال مثلا، فهل هذا الانصراف في المقام ناشئ من كثرة الاستعمال؟ وهل أن مجرد كثيرا ما يروي يونس بن يعقوب عن من ابن العيون العجري كافي في دعوى الانصراف؟ هذه الكثرة توجب الانصراف أو لا؟ هذه أبحاث تحتاج إلى شنو؟ تنقيحات كبروية في أبحاث الرجال، بعضها تعرضنا له وذكرنا مناقشات. المهم أنه لا بد من لحاظ تمامية هذه الأمور لكي يتم هذا الكلام. الوجه الآخر لعلاج المشكلة، ما يتبناه الشيخ الأعظم ويظهر من عبارته هنا وفصله في أماكن أخرى كما في بحث الصلاة، حيث عبر هنا وفيها ابن فضال، تعبيره وفيها ابن فضال إشارة إلى إمكان علاج ضعف سندها، وبيانه أن الشيخ الأعظم قدس سره يبني على هذا المبنى، وهو أن كل رواية صح أنها رواها أحد بنو فضال فتكون الرواية معتبرة متى ما ثبت أنها رواية بني فضال، ولا ينظر إلى من بعدهم، ننظر من الكليني من الشيخ الطوسي إلى بنو فضال. فإذا كان عندنا طريق صحيح الشيخ الطوسي عن أستاذه عن أستاذ أستاذه عن بني فضال، خلاص ثبت أن هذه رواية من رواها بنو فضال، ولا ينظر إلى من بعدهم إلى طرف الإمام ابن فضل رواه عن من، ما ننظر. متى ما ثبت أن الرواية رواها بنو فضال فيمكن العمل بها، وهذه الرواية المشكلة فيها شخص بعد بنو فضال وهو الراوي المباشر للإمام، فهي إلى بني فضال لا يوجد فيها مشكلة، فهي رواية بني فضال. والوجه في هذه بلي الكبرى ما نقله نعم الشيخ نعم في هذه الرواية ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. من وين جايبين أنه رواية بنو فضل نأخذ بها؟ ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن أبي الحسين التمام يا إن شاء الله عن عبد الله الكوفي خادم الحسين بن راوح هذا سند الرواية عن الحسين بن راوح عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام الإمام الحسن العسكري أنه سئل عن كتب بني فضال فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فيقول الشيخ الأعظم أن الإمام أمضى رواياتهم وكتبهم فقال خذوا ما رووا وهذا مما روى هذه الرواية أليس مما رواها نعم لو كان الطريق غير تام إليه ما نقدر نقول ما رواها لعله تقول شخص أنه رواها لكنه إذا كان هناك سند تام إليه يقال هذه قطعا رواها قامت حجة على أنه رواها فخذوا ما رووا وذروا ما رأوا كل ما رأوا يعني ما اعتقدوا من عقيدة فاسدة أنه الإمام بل وبنو فضال يعتقدون الإمام بعد الإمام الصادق عبد الله من الأفطاح نعم وأنه واسط بينه وبين الكاظم عليه السلام. هذا ما ذهب له الشيخ الأعظم ونوقش نعم الجزء الأول من كتاب الغيبة صفحة 100 الشيخ الأعظم ها نعم الجزء الأول من كتاب الصلاة صفحة 82 ذكره الشيخ الإيرواني أتذكر في الفقه الاستدلالي دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي ذاكر هذا الكلام أيضا. بنو فضال وقد نوقش هذا الكلام يا سيدنا أولا معتمد على تمامية هذه الرواية. من قال أن الإمام قال خذوا ما روى وهذه الرواية فيها مشكلة عبد الله الكوفي خادم الحسين بن راوح فإنه لا توثيق له فقد يقال لم تثبت رواية معتبرة خذوا ما رووا وذروا ما رووا لأن هذه الرواية التي نقلها الشيخ بالغيبة فيها خادم الحسين بن راو. وقد حاول بعضهم الجواب عن الإشكال بأنه في ذاك الزمان العصيب في زمان الغيبة والحسين بن راو سفير من السفراء المتصلين مع صاحب الزمان لا يناسب أن يجعل معه خادم معه بلي غير ثقة يطلع على الأمور ويكذب أو لا يجعل مع الإمام إلا شخص يعني وصل إلى مرحلة من الوثاقة والأمانة والورع لأن الموطن شنو خطير. فلو رأينا في زمان شخص يقع في مرحلة خطورة وهو الاتصال بالإمام صاحب الآم كيف يجعل أشخاص تحته وتحت بطانته وهم قريبين إليه ويسمعون ما يقوله الإمام وينقلون سمعت الإمام يقول وينقل ما يقول الإمام وهو إنسان غير ورع غير متقي قد يكذب فهذا لا يناسب مما يعني الوثوق بأن هذا الشخص ثقة والذي ينقل لنا هذه القضية هو الخادم الخادم وهو بلي عبد الله الكوفي خادم أنه سمع الحسين بن راه أنه سئل عن كتب بني فضال. فلهذا قد يقال يمكن علاج هذه المشكلة السندية بتحصيل الوثوق بأن الملابسات لم تكن تقتضي أن يجعل حسين بن راو وهو السفير المتصل مع الإمام في ذاك الزمان شخص إلا شخص واضح الوثاقة ما يجعل أي شخص.
في بعض الأزمات في بعض المكاتب, يعني خصوصا إذا هو يدخل ويخرج يشكون في شيء طلعوه واضح. كيف إذا كان زمان خطير وزمان الشيعة وزمان الاتصال بصاحب الأمر وما اختلفه صاحب الأمر من مسألة الغيبة؟ نعم,
يعني لا يستلزم أن يكون القادم جسم الثقة, يكفي أنه ليس من السلك المقارب من هذا المقارب, يعني
يكذب يناسب أو يكون ورع, آية ورع متقي.
ليش ورع؟
لأنه لو لم يكن له ورع وتقوى يقول أنه هذا لا يوقفه شيء على أنه بل يكذب على الإمام. يجيب للناس ترى الحسين بن راح اتصل إلى الإمام قال لكم أن الإمام ما لا تتبعوه, وكان خطير مدعاة إلى النقل عن الإمام صاحب الأمر. لو كان الشخص غير ثقة وقد يكذب قد ينقل أشياء عن الحسين بن راح, وسمعت الحسين بن راح أنا خادم وعليا فينقل إلى الشيعة أشياء تكون هي مدعاة إلى أنه بمدعاة إلى أنه تضيع بعض الأشياء التي قد يحتاج الإمام صاحب الزمان أن يحفظها, لأنه موجود أشخاص ينقلون أشياء إلى الناس ولو يثير جو إذا ما كانوا ورع يسوي لي مشاكل. ما يناسب أن يخلون واحد في هذا الموقع الخطير إلا أن يكون ورع ومتحرز عن الكذب ولا يصدر منه شيء إلا بعد استجازة من الإمام, وأي حركات يسويها إلا عن طريق الحسين بن روح, وإلا لو كان يتحرك عن غير الحسين بن روح أو رأى الحسين رأى أن فيه مظنة وإيقاع أنه ينقل أشياء فيها كذب توقف. خصوصا هذا خذوا ما رووا وذروا ما رأوا, مسألة مهمة في نقل الروايات. إحنا وش نسوي في زمان الغيبة؟ نعمل الروايات أو نعمل؟ كانوا الشيعة محيرين يقول أنا سمعت الحسين بن روح ويسمعون يتنقلون هالأصحاب وهذا شخص موثقة بعيدهم. على كل حال هذا علاج الإشكال السندي. الإشكال الآخر الذي طرح أنه إشكال الثاني, قد يقال أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه إذا كانت الرواية في كتب بني فضال فنأخذ بالرواية. هذه قضية خارجية, الإمام اطلع على أن كتب بني فضال مطابقة لما صدر عنهم فقال خذوا بكتبهم, سألوا عن كتب بني فضال. السؤال في الرواية سئل عن كتب بني فضال, لهم كتب معهودة خارجية, قال خذوا ما رووا, خذوا ما رووا في كتبهم, وما أدرانا أن هذه الرواية هي من كتبهم. وفرق بين أن الإمام يمضي جميع رواياتهم وبين أن يمضي روايات التي في كتبهم, ولم يثبت أن هذه الرواية في كتبهم. يا شيخنا, ولهذا قال الشيخ التبريزي أنه لا سبيل لنا إلى إحراز أن رواية عبد الأعلى مروية عن كتب بني فضال, لعلها رواية موجودة في كتب أخرى نقلوها عن بني فضال, ليست كل رواية فضال موجودة في كتبهم. هذا إشكال ثاني ذكره من؟ تبريزي. ولكن قد يقال بأن السؤال وإن كان عن الكتب إلا أن جواب الإمام مطلق, قال خذوا ما رووا وذروا, جاب لهم قاعدة حقيقية قضية حقيقية. يقول السؤال تسأل عن كتبي, هذه كتبهم مصداق لما رووا, كتبهم مصداق لما رووا, فأنا جاي أمضي خذوا ما رووا وذروا ما رأوا, وقال خذوا بكتبهم. فظاهر الجواب أنه الجواب عام كما فهم المشهور, وهو إمضاء لجميع روايات بني فضال لا لخصوص ما رووه في كتبهم. مثل أنت تسألني أأخذ بهذه الفتوى من فلان, خذ بفتاوى, يعني مو خصوص, وإن كان السؤال عن جزئية من الجزئيات وهي روايات الموجودة في كتبهم, لكن الجواب الذي صد جوابا عام, خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ولهذا فهم المشهور أن جواب الإمام جواب عام وهو إمضاء رواياته بغض النظر عن إشكال آخر سنذكره الآن. وش تقولون سيدنا شيخنا لو سألك أخذ بكتب فلان الروايات أخذوا ما رواه هذا المستقل ما رواه جواب عام يشمل السؤال وغيره. أو يقال أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق. خذوا بكتبهم ما قال خذوا ما رواه إلا أن يبقى قدر متيقن في مقام تخاطب لعله يمنع من إحراز الإطلاق. خذوا ما رواه إطلاق ما رواه سواء كان في كتبهم المسؤول عنها أو لا. فبناء على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق لا يمكن العمل بالإطلاق. أنت إنسان عرفي الآن سيدنا إن شاء الله شنو تفهم؟ ما تفهم شيء. حيروك العلماء يا شيخنا كل واحد. النتيجة إذا استظهرنا الإطلاق بها إذا قلنا قدر متيقن كذا. إشكال ثالث بحثوا في الرجال وهو أنه ما معنى خذوا ما رووا وذروا ما رأوا؟ هل الإمام في مقام إمضاء رواياتهم أو أقصى ما يريد أن يقول أن فساد الاعتقاد ونظرهم لا يمنع من العمل بالرواية فهم من جهتهم ما في مشكلة فساد عقيدتهم ورؤيتهم لا تمنع من رواية فمن جهتهم ما في مشكلة. مو معنى أن كل رواية رووها فهي حجة وأنا أمضيها. لأنه السؤال إنما نشأ من وين؟ من أنه احتمال فساد عقيدتهم يمنع من العمل بروايتهم فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا في قبال ما رووا رأوا ما رأوا ذروه بس له يرونه حجة. يعني من جهتهم لا تتوقفون فساد العقيدة لا يضر. وأما أن كل رواية يرونها فهي حجة ما يستفاد هذا يمضى كل ما رواه. فما فهمه الشيخ الأعظم شان فهم أن الإمام قاعد يمضي جميع ما رواه فهذا خلاف الظاهر خصوصا بعيد أن الإمام يقول كل روايات بن أفضال مطابقة للواقع وتقوى وتكثر على روايات زرارة ومحمد بن مسلم كل روايات بن أفضال فيها خصوصية أنها مطابقة للواقع مطلب في حد ذاته أما بعيد. فأقول الظاهر من الكلام أن فساد العقيدة لا يضر. فأنتم تسألون عن كتبهم يقول كتبنا منها ملاء شو نسوي؟ خذوا ما رأى وذروا ما رأى خصوصا أن هذا الناقل ذكره في سياق السؤال عن كتاب ابن أبي العزاقر حيث انحرف فجو الشيعة قال كتبنا بها ملاء مثل مفاتيح الجنان بدون قياس مشحونا كتبنا بيوتنا وش نسوي هذا انحرف الآن نعمل. قال أقول لكم ما قاله الإمام في كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. شفت السياق يعني استخير اللي بين فساد العقيدة ما يضر. مو معنى أن كل رواية يرويها بن فضال فهي تام ولا أقل من احتمال ذلك عرفان. إذا ما كان هذا الظاهر فهو محتمل عرفان ومع الاحتمال العرفي لذلك يسقط ظهور الرواية في حجية كل رواية يرويها بني فضال كما اختاره الشيخ الأعظم. بلي. هم يهاي الشيخ العظيم يقول في مزية يقول قضية خارجية الإمام اطلع على رواياتهم في كتبهم ويمضي قضية خارجية قال هاي رواياتهم مطابقة للواقع
ما يستفاد منها مطابقة للواقع
خذوا ما روى الإمام يقول خذوا ما روى فحجي معلى حجية كل رواياتهم هل هذا يستفاد كل رواية حجة أو أنه من جهتهم لا تتوقفوا وفساد عقيدتهم ورؤيتهم ذروها. أما إذا رووا شخص من جهتهم ماكو مشكلة أما لا تنظر إلى من بعدهم حتى لو روى عن ضعيف هل هذا معنى الإمام يقول خذوا ما رواه ولهذا كثير من العلماء لم يفهم ما فهمه الشيخ الأعظم قدس سره، قالوا غاية ما يستفاد أنه فساد العقيدة لا يضرهم ثقات، بل يفضل ثقات بلا إشكال، فمن جهتهم لا تتوقف. هذا تمام الكلام في السند. إذن عندنا مشكلة سندية في عبد الأعلى، فإذا ثبت أنه عبد الأعلى ابن أعين العجلي لكثرة لأنه يونس، لأنه نعم يونس بن يعقوب كثيرا ما يروي عن، وأثبتنا وثاقة العجلي فبها ونعمت، وإلا فالرواية محل إشكال سندي. هذا تمام الكلام في سند الرواية. أما البحث في دلالتها، قال سألت أبا عبد الله عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله رخص صلى الله عليه ولرخص في أن يقال هذه الكلام، فقال كذبوا، إن الله تعالى قرأ الآية ثم قال ويل لفلان. تقريب الاستدلال بالرواية، ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرخص في أن يقولوا هذه المقولة، وأدرجها بحسب تطبيق الآية في اللهو والباطل، فيستفاد أن قول هذه المقولة لهو وباطل، لم يرخص فيه النبي وهو حرام. فنحن نسأل أن الملحوظة في هذه المقولة المنقولة، هل المادة بغض النظر عن تأديتها بكيفية لهوية، أو الملحوظ أنها في ضمن هيئة معينة؟ واضح السؤال؟ ما يكون باطلا ولهوا، بلي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين كذا. والإمام يقول إن رسول ما رخص كذبوا، هل الملحوظ المادة ولو في أي ضمن أي هيئة، ولو في هيئة الناس، أو المادة في ضمن هيئة معينة؟ الشيخ الأعظم قدس سره يقول الظاهر من الرواية أن الإنكار الشديد كذب الصادر من الإمام، وما زعم الرخصة فيه وما أدرجته الآية في اللهو والباطل ليس هو المادة، لأن المادة في حد ذاتها ليست ذو مطمون لهو وباطل، ليس فيها مضمون، مضمونها ليست باطل وليس فيها له. فهذا يعني بوضوح أن المقولة المذكورة التي ادعوا ترخيص النبي أنه رخص فيها، هذه المقولة بكيفية شائعة مشهورة، يا شيخنا أن تؤدى بكيفية مشهورة، مثل ما قيل طلع البدر مثلا كذا، بكيفية مشهورة. فالملحوظ أنه ما رخص رسول الله بل وأنك أنه لهون ولعب، هو هذه المادة في ضمن كيفية معينة، مما يعني أن المحرم المادة لو الهيئة، لأن المادة مو باطلة، المادة مو له. فيستفاد من الرواية أن المحرم هو الغناء بما هو هيئة، والهيئة هي اللهو والباطل واللاغو، وإلا نفس الكلام المذكور ليس من الباطل واللاغو حتى يقول كذبوا، بل إن الله تعالى يقول هذا هو. وضح تقريب الاستدلال، هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ولهذا قال شوف عبارته، فإن الكلام المذكور، هذا الكلام في أن يقال جئناكم إلى آخره، المرخص فيه بزعمهم، هذا الكلام ليس بالباطل ولا لا مجون فيه لا بطلان فيه، كلام متعارف، بلي ومع أن الآية مع أن الإمام أدخله في الله وما خلقنا السماء والأرض وأردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا بل نقذف بالحق فإذا هو ولكم الويل مما تصفون. قال ليس بالباطل واللهو الذين يكذب الإمام عليه السلام رخصة النبي صلى الله عليه وآله فيه، فليس الإنكار الشديد المذكور وجعل ما زعم الرخصة فيه من اللهو والباطل إلا من جهة التغني بالتغني بال بهذا الكلام، كانوا يتغنون بهذا الكلام. فعندما يقول رخص النبي في أن يقال، أن يقال بالطريقة المعهودة المركوزة، يعني طريقة التلهي والتغن والتغني. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. وش رأيك شيخنا سيدنا؟ استدلال تام؟ نعم. المادة باطلة هذه؟
يعني لا هو باطل.
هذا لهو.
شنو الغلط أن تقول في هذه المقولة؟
نعم. فتقول كلام باطل. يقال عنه كلام باطل هذا. وهنا سجلت عدة اعتراضات على الشيخ الأعظم. الاعتراض الأول ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره، وهو ما أشار له الآن السيد، وهو أنه قولك شيخنا الأعظم فإن الكلام المذكور ليس بالباطل والله محل إشكال، بل هو من الباطل والله. والوجه في ذلك، التفتوا، ما هو المراد من الباطل والله؟ كلام باطل ولا ما هو المراد منه؟ هنا عدة محتملات. المحتمل الأول أن المراد من الكلام الباطل والله الكلام الذي يخلو من المعنى أصلا، عليكم السلام، ليس له معنى أصلا، ليس له معنى أصلا، هذا كلام باطل ولا. المحتمل الثاني أن المراد من اللهو والباطل هو ما يشتمل على معاني المجون ويستقبح ذكره، فيقال كلام لهو وباطل. المحتمل الثالث كل كلام ليست مداليله من مقاصد العقلاء، ليس يعني له معنى ولا يشتمل على ما يستقبح، ولكن ليس مدلولا يقصده العقلاء ولا يقال في مقام الإفادة والاستفادة. فهنا محتملات ثلاث. ويقول المحقق الإيرواني، وما أدراك ما المحقق الإيرواني؟ صاحب الحاشية على المكاسب وعلى الكفاية، عنده حاشية على الكفاية مغفول عنها، وما اشتهرت نهاية النهاية، حاشيته على الكفاية حاشية عميقة لكن مغفول عنها، اشتهرت حاشيته على المكاسب، حاشية على المكاسب مشهورة لكن على 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 الكفاية غير مشهورة، ولكن فيها مطالب عميقة كثيرة. المهم عنده كتاب الأصول في الأصول، كتاب أصولي أيضا، اختصر فيه دورة أصولية كاملة، اختصر فيها حواشيه على الكفاية وألف دورة أصولية مختصرة عبارات متينة، الأصول في الأصول، الأصول في الأصول كأنك هكذا. المهم لو كان المراد، لو كان المراد من اللهو والباطل هو المعنى الأول أو المعنى الثاني، كلامك شيخنا الأعظم صحيح، فإن هذا الكلام جئناكم إلى آخره لا ينطبق عليه أنه ليس له معنى أصلا، له معنى وليس فيه شيء مما يستقبح ذكره. فهو ليس لهوا وباطل بالمعنى الأول والمعنى الثاني صحيح، ولكن بناء على المعنى الثالث أن المراد من الكلام اللهوي والباطل هو الكلام الذي وإن كان له معنى وإن لم يشتمل على ما يستقبح ذكره ولكن يدل على مدلول لا يقصده العقلاء، ليس هو في مقام الإفادة والاستفادة بحسب النظر العقلائي، فيقال هذا كلام لهو وباطل. نظير ما يذكر عند شنو شيخنا التغزل والتعشق وأن تذكر بعض الكلمات لاهية، هذه الكلمات ليس لها مدالي العقلاء عقلائية، وهذه الذي يقولونها شنو كذا ما بيقولها يعني واضح ليست لها مد العقلاء ولا يقصده العقلاء، وبالتالي يقال عنها لهو وباطل. فقولك شيخنا فإن الكلام المذكور ليس بالباطل والله لا باطل ولا، هذا هو الإشكال الأول، وهو ما ذكره من حقق الإيرواني. شنو تقصد وش تقولون؟ ماذا معنى الكلام اللهوي بحسب العرف؟ الآن الأطفال إذا جاءوا في ناصفة هل يقال عن كلامهم لهو وباطل؟ اسكتوا كلامكم لهو وباطل، يعني ليست لها مدالل عقلاء يقصدها العقلاء. أقول أنه تفسير قد يتأمل في تفسير المحقق الإيرواني لكلام اللهو والباطل، مجرد أن المعنى معنى لا يقصده العقلاء ليس له ملغ، لا يقال عن له كثير من الكلام الذي يصدر عند الناس مقاصده ليست مقاصد عقلائية، وكما قال هذا لهو وباطل، كثير من الكلمات التي تقال ليست لها مقاصد، مثلا ما يقال لأجل إضحاك الناس أو لأجل إدخال الفكاهة لأجل انشراح الصدر بل لأجل التغزل بالمرأة بغض النظر حرام لو جائز، هل يقال له وباطل؟ عرفا لا يقال له وباطل. فإذا دعوى أن كل كلام مدلوله لا يقال في مقام الإفادة والاستفادة يقال له وباطل، أكثر الناس كلام له باطل يصير. هذا بعيد بحسب المرتكزات، كلامنا في المرتكز العرفي حيث أن الآية طبقت الآية بما لها من معاني عرفية، ومجرد أن يقال للشخص الذي إذا جاء وحياه بهذا الكلام، لو جاء واحد قال جئناكم كذا أو هو جاء للأشخاص هل يقال اسكت هذا كلام له وباطل؟ فلا يبعد أن ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من أن هذا الكلام بحسب المادة ليس لهوا وباطل، فيتعين أن يكون حيثية اللهو الباطل من جهة الكيفية لا من جهة المادة. ولهذا لو صدر هذا الكلام من أشخاص وقالوا لا جماعة جاءوا إليك سيدنا وقال جئناكم كذا، ما تقول لي قاعد يرحبون بك بهالطريقة، تقول اسكتوا كلامكم لهو وباطل، وما لو اتخذنا له لاتخذناه من لدنا إن كنا، كيف ايش قاعد تقول احنا قاعد نتحييك. فإذا هذا الإشكال لا يرد على الشيخ الأعظم. إشكال آخر أن غاية ما يستفاد من الرواية أن الغناء لهو ولعب، ولكن من قال أنه حرام؟ شيخ جعفر لا تنظر للكتاب آخر شيء، ما خلص لا تخاف الآن أنت خليك إياها صفحة مطلب مطلب الكتاب لا ينتهي. غاية ما يستفاد من الرواية أن التفتوا للمطلب أن الغناء وهي الكيفية لهو وباطل. فإن قلت بأنه يستفاد الحرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رخص في أن يقال كذا وكذا وكذا، فنفي صدور الترخيص يعني هذا حرام، نقول لا، لازم أعان. غاية ما يستفاد من الرواية أن الإمام يقول ما رخص النبي أن يقال كذا، ولعله لم يرخص لأنه مبغوض، فلم يحث الناس، يقول أنا رخصتكم أن تقول، أنا ما رخص، بس هل هو حرام؟ لازم أعام. عدم الترخيص لا يساوق الحرمة، فالرواية تريد أن تكذب أنه صدر من النبي أنه رخصهم في أن يقولوا، لعله لو صدر ترخيص النبي قال يشجعهم، يفهمون الناس أقول النبي شجعنا وقال رخص إلينا، أنا ما رخص إليك، بس عدم الترخيص معنى أنه حرام. مثل واحد يسألني سؤال وما جاوبه، يقول ثم يجي واحد يسأل يقول جعفر قال كذي، أقول كذبه، ما قال جعفر كذا، هو ما قال جعفر كذا، هل معنى أنه جعفر يحرم كذا؟ لا. فغاية ما يستفاد أنه الغناء لهو ولعب، وأنه ما رخص النبي في أن يقاله أن يقول هذه المقولة، وله ولكم الويل مما تصفون، أنكم تصفون أن النبي صدر منه ذلك رخص، فلا يستفاد الحرمة. الشيخ الأعظم فهم من عدم ترخيص النبي والإنكار الشديد أنه حرام، لو مو حرام ليش يقول لماذا ينكر؟ قال المستشكل أنا مثل واحد ينسب شيء لش، أقول الله ما قال أن هذا حرام، الله لم يقل أن لحم الأرنب حرام، الله لم يقل أن لحم الأرنب حلال، استغفر الله، هل معنى أن لحم الأرنب حرام؟ ما قال. فلو واحد قال قال الله تعالى لحم الأرنب حرام، أقول كذبوا ولكم الويل مما تصفون، هذا تشريع تقول على الله، هل معنى هذا أنه لحم الأرنب حرام؟ لا، ما صدر من الله القول بالحرية، لعله حلال في الواقع ما صدر، نرجع للبراءة بحث آخر. نعم، لا تتقولوا على النبي أن النبي قال إليكم قولوا، لا تستغلون كلام النبي، مثل يقول أنا ما صدر مني شيء بس أنا ما أقول حرام، ما قلت لهم اطلعوا اخرجوا هذا اليوم من بيوتكم بلا كمامات، ما قلت لهم، قال أكو فلان يقول أنت قلت اخرجوا، ما قلت اخرجوا، مثل ما ينسبون للفقهاء أشياء كثيرة، أنا ما قلت، ينزه نفسه عن النسبة، بس هل معنى أن مبنى حرام؟ ما أقول حرام، ما في مصلحة أني أقول لعله لو قلت أنه كذا تستغلون كلامي الآن، ما في مصلحة أقولها إياي شيخنا. فيقول كذب ما رخص، فقد يقال لا يستفاد من هذا شيخنا أنه حرام، بل غايته عدم صدور الترخيص من النبي. لا، ما ذكر الشيخ الإرواني، مو كل شيء يدخل الشيخ الإرواني. هذا تمام الكلام، فتأملوا في الإشكال، هل إشكال تام إشكال عرفي أو ليس بعرفي؟ غرضنا تقوية البعد الاستظهاري والاحتمالات، أنت تقرأ الرواية بسرعة تستظهر استظهارات، غرضنا في بحث المكاسب إثارة محتملات لكي يكون استظهارك استظهار موضوعي مو استظهار سريع، ولهذا الاستظهار السريع استظهار غير حجة، لأنه استظهار غير ثابت غير مستقر، لأقل إشكال تتوقف تقول ما أدري، ما تدري يعني استظهارك هذا استظهار غير مستقر، استظهار بدوي أولي، بحيث أنه إذا أثيرت لك في مقامه إشكالات هنا وهناك لا تستطيع أن تجاوب، فكيف تقول استظهرت هذا المعنى وتقيم؟ هذا الاستظهار استظهار غير مستقر، فلا يشمله موضوع الحج حجية. بعضهم يجود الكتاب، يجود الكتاب للوسائل ويقرأ ويستظهر، يا شيخنا لا تستعجل في الاستطارات. هذا تمام الكلام في رواية عبد الأعلى. وين؟ يمكن ما أدري. الرواية الثانية رواية يونس، لم يخص الترخيص، بلي ما ما صدر منه الترخيص.
سكت
بس أمر الترخيص.
مو أنه فعل يعني.
لا مو فعل. لم يرخص يعني لم يصدر لم يبرز ترخيصا. ما رخص النبي. يقول رخص النبي ما رخص النبي. ولعله كان يكذبون لأنهم كانوا يستغلون هذه المقولة أنه رخص النبي فيدخلون إياها أشياء أخرى بعدين قال النبي قال ويقولونها لعله لكونها مبغوضة مكروهة أو فيها مظنة أنها معها مثلا أدوات الطراب وأشياء الرقص فيقول ما رخص النبي أن يقولوا ليش ما رخص لعله نفس المقولة حرام لأنه لعله تكتنف بأشياء محرم يريدون يستفيدون من قول النبي ذلك قال ما رخص النبي أن يقولوا هذا تمام الكلام في هذه الرواية الأولى الرواية الثانية رواية يونس قال سألت الخراساني خراسان يعني إمام الرضا عليه السلام عن الغناء وقلت إن العباسي العباسي كما يستفاد من روايات أخرى المراد منه هشام بن إبراهيم أحد المنحرفين عن الأئمة عليهم السلام إن العباسي زعم أنك ترخص في الغناء نسبه إلى الإمام بس إلى النبي أنك ترخص في الغناء فقال كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال له إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء سألتها السؤال الإمام سأل السؤال إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين هل الغناء حق الغناء حق قال الرقاد ذاك اللي سأل مع الباطل فقال الإمام قد حكمت أنا قلت إلى هذا العباسي هذه القضية التي حصلت مع الإمام الباقر وجنسب إلي أنا أرخص في الغناء فيقع الكلام في هذه الرواية سندا ودلالة أما سند الرواية هذه الرواية رويت بطرق ثلاثة الطريق الأول طريق الكليني وفيه سهل بن زياد وفيه بحث مشهور والباقي لا مشكلة فيه الطريق الثاني الصدوق في عيون أخبار الرضا ولا يوجد في هذا الطريق من يتوقف فيه إلا أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني وهو من مشايخ الصدوق وقد ترضى عنه فبناء على كبرى أن ترضي الشيخ الصدوق ذكرنا سابقا دليل الوثاقة كما ذهب له جماعة أن الشيخ الصدوق إذا ترضى على شخص فهذا الترضي يدل على الوثاقة ببيان في محله فبناء على هذا المبنى فبها وإلا فالرواية فيها مشكلة في مشكلة أحمد بن زياد الحمداني الطريق الثالث طريق الحميري في قرب الإسناد عن الريان بن الصلت ولا مشكلة في هذا الطريق بحسب رجال السند نعم هناك مشكلة قرب الإسناد فطريق صاحب الوسائل إلى قرب الإسناد يمر بعبد الله بن الحسن يا إن شاء الله وعبد الله بن الحسن لا توثيق له نعم بنى الشيخ التبريزي على وثاقته بنظرية المعارف في مشكلة ثانية كبروية أن طرق صاحب الوسائل لهذه الكتب كما شرح كل مرة نكررها طرق إلى نسخة أو طرق ليس إلى نسخة طرق إلى عناوين كتب إذا كان طريق إلى نسخة يفيدنا وصلت نسخة قرب الإسناد إلى من؟ إلى صاحب الوسائل ينقل من نسخة معينة وأما لو كان طريق إلى مجرد عناوين كتب وليس طريق إلى النسخ فمشكلة وقد بنى المشهور أن طرق صاحب الوسائل طرق إلى النساخ، وخالفهم في ذلك السيد السيستاني حفظه الله، ولا يرى أن الطرق إلى النساخ. فحتى لو قلنا أن هذا عبد الله بن الحسن ثقة، إلا أن عندنا مشكلة الطريق إلى النسخة. إذن طرق ثلاثة، كل طريق فيه مشكلة. اللهم إلا نقل مجموع الطرق الثلاث توجب الوفق والإطمئنان بصدور الرواية نقلت في كتب متكثرة، وكل واحد موثق، وكل واحد فيه مشكلة، ومشكلة كبيرة، يعني مشكلة في الكلام. فتعادل الطرق مع بعضها البعض يوجب الوثوق بصدور الرواية. طريق من؟ هذا نفس طريق الصدوق في من الأخبار الرضا، ظاهر نعم نفس ينتهي لعلي بن إبراهيم حسب ما يعني أتذكر. المهم هذه طرق ثلاثة، إذا في طريق رابع يضاف إلى هالطريق فمجموع الطرق يوجب الوثوق. الكلام كل الكلام في الرواية في الدلالة، هل يستفاد من الدلالة حرمة الغناء؟ وإذا استفدنا الحرمة هل الغناء بما هو كلام أو بما هو كيفية؟ وصلى الله على محمد وآله.